بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأتباعه ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد، آمين. ومع اللقاء 60 في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. كما أبدأ بالاعتذار عن التأخير قليلا نظرا لظروف الطريق، فأرجو المسامحة. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق. فما زلنا نقف أمام هذه العبادة الجليلة العظيمة التي يحبها الله رب العالمين، إنها عبادة المراقبة، وهي علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فعندما يعلم المرء أن الرقيب هو الله، عندها لا بد أن يخشاه. عندما يعلم أن السميع، أن البصير، أن العليم هو الله، لا بد أن يحقق هذه العبادة، وهي عبادة المراقبة. ذكرنا مفهومها، ثم بدأنا نقف أمام جملة من نصوص القرآن التي تتحدث عن هذه العبادة الجليلة، ثم انتقلنا إلى نصوص السنة المطهرة التي تتحدث عن هذه العبادة الجليلة. ذكرنا 3 من الأحاديث. الحديث الأول حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك بين الجميع كانت عبادة المراقبة. الحديث الثاني كان حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والتسليم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه. علمنا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. ثم شرعنا مع الحديث الثالث وما زلنا، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك الإمام الترمذي في سننه وصححه. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر النبي. وقفنا أمام هذا الحديث المبارك وما زلنا، استخرجنا الكثير من الفوائد، وانتهى بنا الحديث إلى الجزء المتعلق بكف اللسان، كف عليك هذا. فتكلمنا عن الكلمة وخطورة الكلمة، وبدأنا نشرع في الحديث عن آفات اللسان، فذكرنا آفة الغيبة وبينا معناها وحكمها وأنواعها وكيفية التوبة منها بعد أن بينا أثار السلف في ذلك. ثم كان لنا لقاءان في آفة ثانية، وهي آفة النميمة. تكلمنا عن معنى النميمة، وفرقنا بين هذه اللفظة وبعض اللفظات المتشابهة المتقاربة مثل القتات، لأنه ورد الحديث بذلك: لا يدخل الجنة قتات. ففرقنا بين النميمة، النمام، والقتات، والغيبة، وبينا خطورة هذه الآفة في حياة المجتمعات، وعلمنا أنها تعد من السحر كما قال ابن عباس، لأن عمل الساحر التفريق بين الأحبة، وهذا هو عمل النمام الذي ينقل كلام الناس من بعض الناس لبعض الناس حتى يفسد بينهم. فبدأنا نتكلم عن حرمتها، وذكرنا من نصوص القرآن ما يؤكد تحريم النميمة، ففي قول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، دليل على تحريم النميمة. في قول الله تعالى: فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، دليل على تحريم النميمة. فذكرنا الكثير من الآيات، ثم انتقلنا إلى نصوص السنة المباركة، ووقفنا أمام حديث النبي عليه الصلاة والتسليم وحديث حذيفة ابن اليمان، كما جاء عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يدخل الجنة نمام. وعلمنا أن هذا من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد، بمعنى أن هذه الأحاديث الواردة في التحذير من بعض الكبائر ومن بعض الذنوب هي أحاديث الوعيد، فأصحابها متوعدون بالعقوبة في الآخرة ما لم يتوبوا في الدنيا. وبينا حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة وأنه في المشيئة، وفصلنا في هذا في أكثر من لقاء، في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع نصوص السنة المباركة التي تحذر من داء النميمة. حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام مسلم يقول فيه النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا أنبئكم ما العض بفتح العين وسكون الضاد، وقرئت أيضا بكسر العين وفتح الضاد العضة. العضة عند أهل اللغة، عند أهل الحديث وفي غريب الحديث بالفتح مع السكون العض. والعض مأخوذ من القطع والتمزيق، بدليل قول الله تعالى: الذين اتخذوا القرآن عضين. عضين أي مزقوه وقطعوه قطعا وأجزاء، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض والعياذ بالله رب العالمين. فالنبي يقول لأصحابه: ألا أنبئكم ما العض؟ هي النميمة القالة بين الناس. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا، ويكذب حتى يكتب كذابا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. العض هذا هو القطع، وهذا هو عمل النمام، لأنه ينقل حديث الناس. إذا كلمته في موضوع وذكرت له فلانا ووقعت في غيبة فلان، يستمع لك في الغيبة ويكون شريكا لك في الإثم، لأنه ما نصحك وما ذكرك بالله وما أخذ بيدك إلى رحمة الله، فوقع معك في إثم الغيبة، لأن السامع الراضي بالغيبة كالمتكلم بها في الوزر. ثم أضاف إلى هذه الكبيرة كبيرة أخرى، أنه نقل هذا الكلام إلى من قيل فيه بقصد الإفساد، بقصد الإفساد. طبعا ده بخلاف النصيحة، وسوف نبين متى تكون النصيحة. فهذا المغتاب السامع للغيبة والراضي بها ثم قام بنقلها بقصد الإفساد بين الناس، ماذا يصنع؟ إنما يقطع العلاقات ويمزق الروابط بين المتحدين. لذلك كما ذكرت في بداية اللقاء أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اعتبر النميمة من السحر، اعتبر النميمة من السحر، واعتبر النمام يقوم بعمل الساحر، لأن عمل الساحر في الأصل التفريق بين الأحبة، التفريق خلاص. فلذلك اعتبر ابن عباس النمام يعمل عمل الساحر، وهذه آفة عظيمة، تمزيق العلاقات والروابط وتقطيع الصلات. فهذه النميمة في الغالب يؤول شرها إلى سفك الدماء، يؤول شرها إلى إفساد المجتمعات. لذلك حذر منها الإسلام في الكتاب وفي السنة. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لخطورة الأمر يعرض الأمر في صورة سؤال يستنفر به الهمم ويوقظ الغافل: ألا أنبئكم ما العض؟ هكذا. وهذا من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ومن حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام التسليم. وده درس للدعاء وطلاب العلم، أن الأصل في التعليم إفادة المتعلم وتنبيه المتعلم وإيقاظه من الغفلة، ده الأصل. عندما نعلم إنما نرجو بتعليمنا أن يصل العلم للناس، بأسلوب فيه تفهيم وتيسير، فعندما تكون الأمور عظيمة النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم هذا الأسلوب، أسلوب فيه إيقاظ للغفلة. لو الإنسان غافل فلما المعلم يعرض عليه ألا أنبئكم ما العض، يبدأ ينتبه. الأمر إيه؟ عظيم، ليس بيسير، فمحتاج مننا اليقظة وانتباه. من أجل ذلك تنوعت أساليب القرآن والسنة في باب الدعوة، ومنها أسلوب عرض السؤال، لأن في عرض السؤال تنشيطا للذهن. تبقى قاعد في المجلس ربما يغلبك النوم، وربما يجتهد إبليس في الوساوس فيشغلك، وربما وربما، فأنت محتاج لمن يوقظك. فده دور المعلم، إذا رأى نوع غفلة أو عدم يقظة أن ينبه المستمع، إذا رأى تقصيرا لا يؤخر البيان عن الوقت. أحد الصحابة يدخل يوم الجمعة والنبي على المنبر صلى الله عليه وسلم، فيقعد، فقال له النبي قم فاركع ركعتين وتجوز. الحديث في الصحيح، قم فاركع ركعتين وتجوز، لا يؤخر البيان عن الوقت. لماذا؟ لأنه القائل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذه سنته عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى وإن كان الإمام على المنبر. نعم، حتى وإن كان الإمام على المنبر وفق الدليل، دخلت المسجد تركع ركعتين خفيفتين ثم تنصت. وده دور أهل العلم بقى، البيان لا يتأخر. مثلا أحيانا بيبقى في يوم الجمعة الخطيب على المنبر وفلان يدخل يسلم ويحضن ويبوس كمان ويضحك مع ويشاور على اللي هناك، خلاص كده. دور المعلم ايه؟ يا فلان اجلس وانصت، ويذكره بحديث النبي. هكذا، ليه؟ النبي كان لا يؤخر البيان عن الوقت، من مس الحصى والخطيب على المنبر فقد لغى، مجرد بس مس الحصى. طب اللي ماسك السبحة ده يوم الجمعة كمان، ما هو نفس اللي بيمس الحصى ولا ايه؟ فقد لغى. تجد صاحبنا داخل المسجد معاه المسباحة دي، نحن لا نتكلم عن حكمها، نتكلم عن مناطق يوم الجمعة الآن، الخطيب على المنبر. طبعا حكمه اختلف حوله العلماء، بعضهم يمنع منعا مطلقا، وبعضهم يجيز في غير أدبار الصلاة، يعني دبر الصلاة بتسبع على السباب على المسبحات، إنما في الأوقات العادية بعضهم أجاز ولا حرج، لكن بعض العلماء اعتبرها من المخالفات التي ينهى عنها مطلقا، خلاف بين العلماء. إنما يوم الجمعة كيف تبقى الخطيب على المنبر وانت ماسك ايه؟ بتسبع على لا تنشغل خلاص، واللي ماسك الهاتف وربما يجي له اتصال كمان يوم الجمعة عمالية يرد على الهاتف ولا على بالي. فدور أهل العلم التذكير بقى، بنقول التذكير، والتذكير لا يغضب المخالف يا إخوة، ودي آفة احنا بنعيشها. إذا أردت أن تنصح ربما المنصوح يعترض ويبغض ويعادي، دي قضية خطيرة جدا خلاص. فالآن أنت فعلت مخالفة ظاهرة، لو مخالفة مخفية هاجي بيني وبينك، إنما الآن يوم الجمعة مخالفتك ظاهرة أمام الناس، فلعل الغير يقتدي بك. فدور الإمام أن ينبه، ينبه هذا لا يجوز، ما دام الخطيب على المنبر لا تصافح لا تسلم لا لا لا، ونبين له إيه الأحكام هكذا. إذن النبي كان يستخدم أساليب دعوية مهمة أوي، فيها تنشيط فيها إيقاظ من ذلك السؤال. فتجد في مسائل كثيرة جدا النبي يعرضها بهذا الأسلوب، ألا أنبئكم بكذا؟ طبعا المستمع لما يسمع الطرح ده يبدأ ينتبه، يبقى الأمر إيه؟ عظيم، يحتاج إلى يقظة. لذلك قال هنا: ألا أنبئكم ما العضه؟ طبعا هم أهل لغة ويعرفون معنى العضه، التمزيق والقطع، حتى منه العضة، يقول له أعضك، عارف أنت الكلام الدارج ده؟ يعني عضك؟ يعني يقطع، زي اللي بيعض اللحم ده ويمزق فيه ما بيعض. فطبعا هم يعرفون ايه العض ده، ايه التمزيق ده. يبقى في امر خطير قوي، في امر في تمزيق، فلابد ان ننتبه. عليكم السلام، لابد ان ننتبه. طيب، الا انبئكم ما العض؟ هي النميمة القالة بين الناس. ودي أيضا تعليم لطلاب العلم والدعاء، إن العالم أو الداعية أو طالب العلم عندما يدرس وينتهج هذا الأسلوب كعرض السؤال، ليس المقصد منه توبيخ السامع أو إحراج المتلقي أو إظهار ضعفه إلا في باب واحد، مع المتطاول الذي يتطاول على أهل العلم، فكسره بالسؤال ده بيرجع للعالم أو طالب العلم أو الداعية. يعني فلان مثلا في كبر، في غرور، في صلف، في تطاول، خلاص، فهذا يكسر. يكسر بإيش؟ يا فلان ماذا تعرف عن كذا؟ وهكذا بأدب، هو يعرف قدره الآن، أنا لست من أهل العلم، فتعلم الأدب ده. خلاص، إن أحيانا يجي واحد يعترض، ليه بيعترض؟ ما تدري، لو بعلم نسمع لك ونجيب عليك بالدليل، إنما ما عندك علم يبقى ما تعترض، إلزم الدليل ولا تعترض. فاللي بيعترض بجهل هذا ربما يرى بعض أهل العلم على حسب حاله أن كسره في توبيخه بالسؤال، فدي مقام تربية ومقام تعليم. إنما في عامة الناس عندما نعرض السؤال نعرضه للتنبيه فقط وتنشيط الذهن، ولا نحرج أحدا. نعرض سؤال، والله واحد يعرف الإجابة فرفع يديه، اتفضل يا فلان أجب، خلاص، اتفضل يا فلان أجب، لأن احنا في دعوة، بخلاف الفصل الدراسي بقى، أنا عايز التلميذ عندي عايز ممكن أشد عليه شوية، قول أنت يا خالد مثلا، وخالد مش عارف، يا ابني ما تذاكر، لازم تذاكر يا ابني الله يكرمك. إنما في المسجد يبقى بنعرض السؤال وننتظر الجواب، مثلا فلان رفع، اتفضل أجب، إجابته كان فيها بعض الصواب وبعض الخطأ، أصبت في كذا وأخطأت في كذا، طيب من عنده تكملة؟ فلان، وهكذا. طيب عرضنا السؤال واستشعرنا عند عرضنا للسؤال ما فيش جواب، خلاص، فنجاوب إحنا مباشرة كما كان يفعل النبي: ألا أنبئكم ما العض؟ هي النميمة، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، هي النميمة القالة بين الناس، يعني نقل الأحاديث الذي يؤدي إلى تمزيق العلاقات والتفريق بين المسلمين. هذه ليست شيمة المسلم أبدا. ثم يقول راوي الحديث عبد الله بن مسعود: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا. طبعا الصديقية منزلة عالية جدا، هي المنزلة التي تالي منزلة النبوة، هي المنزلة التي تالي منزلة النبوة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. الصديقية معناها ملازمة الصدق، صدق في الاعتقاد، صدق في الأقوال، صدق في الأعمال، ملازم للصدق. الذي يصدق يصدقه الله عز وجل، وذلك قال تعالى: وكونوا مع الصادقين، معية تامة، كن صادقا في شأنك كله، فالصدق نجاة وإن رأيت فيه الهلك. أن تلزم الصدق في شأنك، اعلم أنك كتبت عند ربك من الصديقين. مريم كانت صديقة وأمه صديقة، منزلة عالية أوي. وأنت يا أبا بكر الصديق، منزلة عالية أوي، منزلة الصديقية. إن يبين السبيل إليها، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر، دي منزلة عظيمة أوي، إن الإنسان يكون صادقا. كن صادقا، هذا هو اللي ينجيك. الأعرابي لما دخل الإسلام وتابع النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفي معركة من المعارك جاءت الغنائم فقسمها النبي وجعل لهذا الأعرابي قسما نصيبا وحظا، أين فلان؟ هو في مؤخرة الجيش، ادفعوا له هذا. ذهبوا بالمال إلى الرجل ودفعوه إليه، قال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي، ده نصيبك في الغنائم. أخذ المال وانطلق إلى رسول الله وقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ أنا ما دخلتش الإسلام من أجل الدنيا، من أجل الغنيمة أبدا، ما على هذا اتبعتك؟ قال فعلام إذن؟ قال على أن أرمى بسهم ها هنا فأدخل الجنة. شوف الناس اللي عارفة الطريق يا إخوة، جاء لنصر الدين ليصل إلى الجنة. ماذا قال له النبي؟ قال إن تصدق الله يصدق. هذه المعادلة بقى اللي بنسميه الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عادت المعركة وبعد أن انتهت يبحث الأصحاب عن الشهداء بعد المعركة، فوجدوا الأعرابي قد نال سهما في الموضع الذي أشار إليه لرسول الله ونال به الشهادة. فأتى النبي فنظر إليه قال هو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله هو هو. قال صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. هي دي القضية، الصدق يا إخوة مع الله. سمعت أحد الدعاة بيحكي قصة للشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. جاءه طالب علم في المجلس قال يا شيخ أنا أريد العمل وقدمت في أكثر من جهة وأريد منك واسطة. طبعا العلماء في هذه البلاد لهم منزلة كبيرة جدا، يعني العالم بس يتكلم كلمة خلاص، وخاصة الشيخ الشنقيطي رحمه الله نحسبه. فالطالب قال يعني الشيخ يكلمني أي أحد في أي جهة يقبلني في أي عمل وأي مهنة. فالشيخ قال أفعل إن شاء الله، هو عايز واسطة يكلم له حد، قال له أفعل إن شاء الله. في نفس الليلة الشيخ رحمه الله ذهب إلى بيته وقام الليل ودعا الله عز وجل لهذا الشاب بالتيسير وتوفيق والتوفيق. خلاص الأسبوع اللي بعده في مجلس العلم جه الطالب يا شيخ بارك الله فيكم، هل رأى يعني شفت لنا الوسطة؟ قال نعم فعلت، أبشر. الطالب يعني يريد يعرف مين يعني اللي يروح له، فعايز اسم يعني. طيب اديني بس كده اسم الصاحب العمل اللي انت كلمته عشان أروح له. فالشيخ قال له نعم واسطتك الله، أبشر. كأن الطالب يعني عايز يقول احنا في الدنيا يعني يعني أنا أريد اسما. قال يا شيخ، فغضب الشيخ غضبا شديدا رحمه الله وبكى وقال انصرف عني. المهم خرج الشاب من عند الشيخ ويقلب كفا على كف، يعني أنا عايز واسطة، عايز حد يكلمني حد. المهم بعد أسبوع كان عنده لقاء في شركة من الشركات، ذهب إليها مقابلة فرفض، مش عايزينك، مشي. فبيحدث نفسه بقى كده، ده طبعا اللي بيحكي هذا الطالب يعني بيحكي الموقف مع الشيخ. فبيقول يعني سبحان الله أحيانا الإنسان يصاب بغفلة فقلت في نفسي وحدثني شيطاني: لو كان الشيخ كلم حد ما كنا توظفنا الآن يعني. واضح؟ طيب ماشي. المهم يقول كان مقدم في شركة أخرى والموعد بعدها بأسبوع المقابلة، فذهب وهو برضو متردد ويقول لك مسبقا يعني إيه برضو إيه هطرفت زي اللي قبلها. فذهب داخل الشركة لسه، فقابل واحد كان صديقه من قديم: فلان. نعم. أخذ بالأحضان ويسلم عليه: كيف حالك؟ طمنا عنك، إيه أخبارك؟ أنت جاي هنا ليه؟ قال له: والله أنا مقدم طلب وظيفة في الشركة دي. قال له: وظيفة؟ قال له: أيوة. قال له: أبشر، أنا مدير الشركة. والله هكذا، وعينه نائبا للمدير مش موظف عادي. فقل: فبكيت وعلمت صدق الشيخ عندما توجه إلى ربه، فعندها زادت ثقتي في ربي عز وجل. ده موقف، من استغنى بالله أغناه الله، هي قضية صدق. شوف الشيخ دعا ربه، هذه الواسطة. يقين يا إخوة، اليقين ده نحن في أمس الحاجة إليه، كدعاء طلاب علم وناس بسطاء، نحن في حاجة إلى اليقين في الله عز وجل. وده التعبد باسم الله الغني، الغني. علشان كده بنقول دايما: والله يا إخوة، أهل الاستقامة حقا تأتيهم الدنيا رغمة، بيكونوا أغنى الناس، لأنهم تعبدوا باسم الله الغني جل جلاله. عايز الدنيا؟ طيب تعبد باسم الله الغني، خلي عندك يقين في الله عز وجل، اصدق مع الله. فلذلك من صدق صدقه الله عز وجل، صدق، صدق مع الله عز وجل. فالنبي أخبرنا بدأ قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا، ويكذب حتى يكتب كذابا. يا رب سلم. اللي بيلزم الكذب ده إخوة، إذا كتب كذابا هلك والعياذ بالله. فإذا الحديث في تحذير من النميمة التي تمزق العلاقات بين الناس وتفسد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بيضع حدا للنميمة، يقول: أن ينقل الإنسان كلام الناس بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم، وهي من كبائر الذنوب، وهي من كبائر الذنوب. أيضا من النصوص التي حذرت من هذه الكبيرة حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعند البخاري ومسلم كلكم يحفظه. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث في حض على ترك النميمة والغيبة، فهي من أسباب عذاب القبر. وهذا الحديث إثبات لعذاب القبر الذي ينكره المنكرون. فالأول كان لا يستتر من بوله، أي يبول في قارعة الطريق ولا يستتر من المخلوقين، كما يحدث الآن في كثير من بلادنا، عادي جدا في الشارع يبول أمام الناس، مش مشكلة. فهذه من أسباب عذاب القبر. في رواية: لا يستبرئ من بوله، يعني لا يتطهر جيدا. كثير من الناس يا إخوة للأسف هذا الباب في تقصير كبير جدا، يعني لا يتنزه من البول، عادي جدا. بل معظم الناس مثلا يبول بدون ما يتطهر وبدون ما، مشكلة. هذه من أسباب عذاب القبر. الثانية: الآخر كان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة. عذاب القبر يا إخوة أمره عظيم. إحنا ممكن أحيانا نتكلم كثيرا عن عذاب القبر وعن عذاب النار، ولكن الناس لا تستوعب معنى العذاب، مجرد سماع. لكن هل تفكرت مثلا اللي يكتب عليه عذاب النار مثلا، هل تفكرت في حاله؟ كيف يقضي أول يوم في النار في شدة لهيبها وعذابها؟ يتنفس النار، يمشي على النار، يلبس القطران، يشرب الحميم، يأكل الغساق والزقوم. يوم يعد ازاي ده؟ كيف يتحمل؟ طب إذا كان العذاب دائما، هل أنت متخيل الأمر ده؟ أنت متخيل ده الإنسان بيعمل كوبا من الشاي لا يستطيع أن يشربه مرة دفعة واحدة، شوية مية مغليين، مش نار تحرق وتأكل؟ الأمر خطير يا إخوة. طب عذاب القبر من يتحمله؟ طب ما هو النبي خايف علينا، بيحذرنا من الأسباب اللي تقعنا فين؟ في العذاب. ده أنت لما تقرأ القرآن وتشوف مطالب أهل النار أمر عظيم. لما يدخلون النار يا إخوة، النار يحطم بعضها بعضا. طب نعمل إيه؟ نروح لمين؟ أول حاجة بيتوجهون إلى كبرائهم اللي هم كانوا سببا في إبعادهم عن الله، وكانوا سببا في وقوعهم في الظلم والجور والمخالفات. اقرأوا كده سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لما يروحوا للكبراء يستغيثون بهم في النار يتبرؤون منهم، قالوا إن كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، فيأسوا من كبرائهم فيتوجهون إلى الخزنة، خزنة النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يا شوف الأمنية دي يا إخوة، أمنية مستحيلة لأنها أمنية. وذلك من الخطأ أن تقول لأخيك أتمنى لك كذا، قل أرجو لك كذا، لأن الأماني لا تتحقق، الأماني لا تتحقق، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، إنما قل أرجو لك الخير، أرجو لك كذا، أرجو لك التوفيق، أرجو لك السداد، إنما أتمنى لك، اتمنى براحتك بقى، الأمنية لا تتحقق. فالجماعة دول لهم أمنية في النار، إيه؟ تخفيف يوم فقط من العذاب. يا إخوة النار تأكل الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. الخزن يقول لهم إيه؟ ألم تأتكم رسلكم بالبينات؟ مش جاتوا الأنبياء والرسل بالمنهج والتذكير والتحذير بالوعد والوعيد؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني لا استجابة لكم، ما في. نروح فين يا جماعة؟ طب روحوا المالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. المفسرون يقولون يجيبهم مالك بعد 1000 سنة، أي تقديرا يعني 1000 سنة، إنكم ماكثون، ما فيش، حتى الأمنية بالموت لا تتحقق. عندها إخوة بقى خلاص يذهبون يتوسلون إلى الله رب العالمين، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الإجابة قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا يا رب؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب. فأنت متخيل العذاب ولا لا؟ ولا مجرد سماع؟ العذاب يا إخوة لا يطاق، لا يتحمل. تخيل عندما يستغيث أهل النار من النار، طب عايزين بس، طيب ماشي اذهبوا إلى وادي كذا، في أودية في النار من زمهرير، من جليد، من شدة البرد يا إخوة تتساقط جلودهم فيسألون ربهم العودة للنار. مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا. فعندما تقف مع نصوص الوعيد لابد أن تقف مع النفس وتعيش المشاهد دي. هل أنا حمل للعذاب؟ طيب من أسباب عذاب القبر إيه؟ النميمة. يبقى لابد أن أضبط اللسان. كف عليك هذا. طبعا غرز الراتب الجريدة الرطب على القبرين، قال العلماء هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما ينفع نفعل نحن هذا بعده عليه الصلاة والسلام. وذلك علقه النبي على اليوبس، فترة اليوبس فقط بوضع يدي عليه الصلاة. فهذا الحديث دليل على عظم أمر النميمة وأنها سبب العذاب، وطبعا هو محمول على النميمة المحرمة. هو في نميمة مباحة بل واجبة عند رفع الظلم والضرر، لتدخل في باب النصيحة. وجاء من أقصى المدينة رجل قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. إن القوم الله يحفظ، إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ما هو نقل كلامه صح، سمع حديث مكر فيه ظلم لموسى عليه السلام وإرادة القتل فحذره، فده اسمه النميمة الواجبة لرفع الظلم وتكون بضابط الشرع. طيب هنسمع لبعض أقوال السلف الصالح في التحذير بقى من هذه الآفة العظيمة. قال رجل لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين احذر قاتل الثلاثة. قال ويلك من قاتل الثلاثة؟ قال الرجل يأتي الإمام بالحديث الكذب فيقتل الإمام ذلك الرجل بحديث هذا الكذاب ليكون قد قتل نفسه وصاحبه وإمامه. احذر قاتل الثلاث، اللي هو لما ينقل حديثا كاذبا للإمام عن فلان، الإمام يقتل فلانا، صح؟ يبقى هذا النمام قتل نفسه لأنه تسبب في إيه؟ في القتل. هذه واحد بالكذب، قتل صاحبه الرجل المقتول هذا وقتل الإمام. يا الله، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالكبائر ذكر قصة واتبع على الناقل، يقول رحمه الله في طيات حديثي عن كبيرة النميمة أن رجلا أراد أن يشتري غلاما فذهب إلى السوق. طبعا في أسواق البيع الرقيق قديما كان كل صاحب سلعة بيبين مميزات السلعة وما فيها من عيوب، فمر على تاجر يبيع غلاما يقول هذا الغلام يتصف بالفتوة والشجاعة والمروءة وكثرة العمل والنشاط غير أنه نمام. صاحبنا استخف بالعيب، قال ما يعنيني النميمة مش مشكلة، المهم يكون إيه قوي يقدر يقوم بالأعمال. اشتراه في عيب اسمه إيه النميمة، ده مرض، بيبقى مرض في النفس والعياذ بالله. فالمهم الغلام عاش مع سيده يعمل ويجد ويجتهد، وبعد حين أراد أن يمارس الهواية، فماذا يصنع؟ أغضبه سيده يوما فذهب إلى سيدته وقال إن سيدي عزم على الزواج من غيرك. أنت عارفين هذا الباب بقى يعني عند المرأة، يعني ربنا عافينا، لدرجة في زماننا الآن تسمع كده اللي يجي يقول لك لا يروح يزني لكن ما يتجوزش عليا. تخيل، ترضى له الحرام وتقر الحرام بس ما يتزوجش عليه، سبحان الله، مع أنه تشريع لسلامة المجتمعات وصيانتها وله أسبابه وظروفه، إن تحققت كيف نمنعه؟ بس شرطه العدل، العدل المادي، ويكون نسبي خلاص، ويكون بسبب، قد تكون الزوجة مريضة لا تقوى على أداء حقوق الزوج، أو يكون الزوج في قوة لا تكفيه امرأة. يعني في دول الغرب الآن مثلا بيبقى عنده أكثر من خليلة، صح؟ عادي. فالتشريع كله رحمة، يبقى عندنا أسباب، إن تحققت تحقق وإلا فلا، يكفيك واحدة، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فقال لها اسمعي بقى، يريد أن يتزوج عليك، وأعيته سودة ده، وعندي الاستطاعة أن أمنعه. قالت كيف يا ولدي أخبرني. قال ولكن أريد أمرا، أن تأتي لي بشعيرات من لحيتي، أعقد لك عقدا يمنعه من الزواج. سحر طبعا، المرأة طبعا انت عارفين المرأة ضعيفة في هذا الباب يعني. قالت بس ما يجي ينام أجيب الموس وأقطع كم شعرة كده وأديهم للغلام. الغلام ذهب إلى سيده نكاية وقال سيدي عندي أمر جلل. قال ما هو؟ قال علمت أن سيدتي تريد غيرك وتريد التخلص منك، فتناوم لها الليلة. اعمل نفسك إيه؟ نايم، لحسن هتطلع عشان تقتلك. طيب شوف النمية بتعمل إيه بقى. فتناوم لها الرجل بليل، ضمد عينه ومفتح عين عمز الثعالب، فإذا بها تدخل عليه وفي يدها الموسي. قال والله صدق الغلام، هي راحت تاخد شعر يا عيني مش راح تقتل، خايف عليه. فقام لها فأمسك الموسي من يدها وقتلها. النميمة. خلص الموضوع؟ لا، ما خلصش. في الغد علم أهلها بما حدث فقتلوه، ودار القتال بين القبيلتين بشؤم هذا الغلام النمام. عرفتم ليه اعتبرها ابن عباس من السحر؟ شوف تمزق وتقطع صلات روابط. لذلك حذر الرجل عمر من قاتل الثلاثة، هو ده النمام. الأثر هذا عند البيهقي في السنن، أثر عمر بن الخطاب في السنن الكبرى، وذكره الإمام الخرائطي في مساوي الأخلاق. وقيل لمحمد بن كعب القرظي رحمه الله: أي خصال المؤمن أوضع له؟ أوضع يعني لتجعل شأنه وضيعا قليلا منبوذا مذموما. إيه الصفات اللي تحقر الإنسان، تجعله حقيرا بين الناس؟ فقال: كثرة الكلام، وإفشاء الشر، وقبول قول كل أحد. كثرة الكلام وإفشاء السر وقبول قول كل أحد. طبعا كثرة الكلام تؤدي لكثرة الخطأ، وضابط كثرة الكلام أي في غير الحق. تجد الناس ممكن يقعد ساعات يتكلم فيما لا فائدة فيه، ربما يقود للغيبة والنميمة والطعن والسب و فلو شغل نفسه بذكر الله لكان أسلم له وخير. فكثرة الكلام تؤدي إلى تقليل منزلة العبد أي في الباطل وفيما لا فائدة فيه. وإفشاء السر، إفشاء السر وقبول قول كل أحد، أي أحد يجي يكلمك في أي حاجة تقبل قوله، هذا خطأ، هذا خطأ. وروي أن سليمان بن عبد الملك كان جالسا وعنده الزهري رحمه الله، فجاءه رجل فقال له سليمان: بلغني أنك وقعت في، يعني جالي خبر أن أنت تكلمت عني ووقعت في وقلت كذا وكذا. فقال الرجل: ما فعلت ولا قلت، أنكر. فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق. تعرف خبر يقول لك ثقة، أخبرني ثقة صادقة، لا ده اللي قال لي أنا واثق فيه، أهو نفس الوضع. قال: إن الذي أخبرني صادق. طبعا الزهري إمام المحدثين جالس في مجلسه. فقال له الزهري رحمه الله: لا يكون النمام صادقا. شو الفقه بقى؟ لا يكون النمام صادقا. فقال سليمان: صدقت. ثم قال للرجل: اذهب بسلام. فعلا النمام لا يكون صادقا أبدا. وقال الحسن رحمه الله: من نم إليك نم عليك، فلا تفرح بمن يأتيك بقول كذا وكذا في فلان وفلان. لماذا؟ يأتيك بقول فلان وينقل قولك أنت لفلان، هذا طبعه. من نم إليك نم عليك، نم عليك. وعن عطاء بن السائب رحمه الله قال: قدمت من مكة فلقيني الشعبي رحمه الله فقال: يا أبا زيد، أطرفنا مما سمعت بمكة. شوف هذه العلماء يعني كده ذكرنا بأحوال أهل مكة، وإذا كان في طرفة مفيدة نافعة اذكرها لنا. فقلت: سمعت عبد الرحمن بن صابط يقول: لا يسكن مكة سافك دم، ولا آكل ربا، ولا مشاء بنميمة. فعجبت منه حين عدل النميمة بسفك الدم وأكل الربا. فقال الشعبي: وما يعجبك من هذا؟ وهل يسفك الدم وتركب العظائم إلا بالنميمة؟ يا الله يا الله. وطبعا دي برضو هنا فائدة طيبة، دائما أبدا يسأل بعضنا بعضا عن أحوال البلاد ليستفيد. في فلان مثلا كان في مكة في المدينة بتسأله عن أحوال أهلها وما فيها من خير وما فيها من كذا، بتسأل إيه الطرف اللي لا كما يحدث اليوم في نشر المساوئ والطعن والسب، ونتلهف على المساوئ وننشرها بين الناس، هذا ليس من هدي المسلم أبدا. كثيرا ما أقول يجب على المسلمين حفظ البقية في الأمة، يعني الأمة تتهاوى وتسقط دويلة بعد دويلة، فنحرص على البقية في أمتنا. إنسان حقيقة عندما يقرأ على تلك المواقع بعض الأخبار يعني يدمى لها القلب وتدمع العين، ممن نحسن بهم الظن تجد ما شاء الله يشير حاجات وطعنه في دول وأمم. طب احرص على البقية لهذه الأمة، وخاصة يا إخوة تلك الأحداث المعاصرة الآن فيما يتعلق بأرض الحرمين وما شابه، نقول يكفي أنها أرض الحرمين وكفى. ماذا ننتظر؟ هل نريد أن نمنع عن الحج والعمرة وتسقط تلك البلاد في أيدي الروافض وأشباههم؟ فلابد أن نحفظ البقية الباقية. نعم لا نقر ظلما ولا جورا، ولكن في نفس الوقت لا نساعد في هدم بلاد وأمم. فده المنهج وضابط المنهج، فانتبهوا. شوف هنا يتسامرون بالأحاديث الطيبة وما فيه الخير. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لا يسعى على الناس إلا ولد بغي. يا خطيرة أوي دي، يعني اعتبر أن النميمة صفة من صفات الولد غير الشرعي والعياذ بالله، لأن الحر لا يفعل هذا. وسعى رجل إلى بلال بن أبي بردة برجل وكان أمير البصرة، فقال له: انصرف حتى أكشف عنك، انصرف حتى يعني أعرف من أنت. فكشف عنه فإذا هو لغير رشده، يعني ولد زنا. عشان كده قالوا لا يسعى بين الناس إلا ولد بغي، يعني النمام ده اللي عدته النميمة ويفرق بين الناس ده متهم في أصله. وقال قتادة: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من البول، وثلث من النميمة. كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي رحمه الله. قال ابن حزم: وما في جميع الناس شر من الوشاة وهم النمامون، وإن النميمة لطبع يدل على نتن الأصل ورداءة الفرع وفساد الطبع وخبث النشأة، ولابد لصاحبه من الكذب، والنميمة فرع من فروع الكذب ونوع من أنواعه، وكل نمام كذاب. ولذلك النبي في حديث ألا أنبئكم بالعض، ختم الحديث بإيه؟ وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا، ويكذب حتى يكتب كذابا، لأن النميمة لابد أن توقع في الكذب. نختم بهذا الأثر. قال أبو موسى عمران بن موسى المؤدب: وافد على أنوشروان حكيم الهند وفيلسوف الروم، فقال للهندي: تكلم. فقال: يا خير الناس، من ألقى سخيا وعند الغضب وقورا، وفي القول متأنيا، وفي الرفعة متواضعا، وعلى كل ذي رحم مشفقا. وقام الرومي فقال: من كان بخيلا ورث عدوه ماله، ومن قل شكره لم ينل النجاح، وأهل الكذب مذمومون، وأهل النميمة يموتون فقراء، فمن لم يرحم سلط عليه من لا يرحمه. الشاهد هنا: وأهل النميمة يموتون فقراء. لماذا؟ دأبهم كان الإفساد وتمزيق الصلات والفرقة بين أفريق الأحباب، فلا بد أن يبتلى من جنس ما فعل، عياذا بك اللهم من النميمة وخطرها. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.